أقبل يمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوء عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيوفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نستفتح هذا اللقاء ببعض الاتصالات. أم محمد من الكويت، تفضلي. أو من الإمارات، أم محمد من الإمارات.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي أختي.
عندي سؤال لو سمحت. إذا الرجل سافر المدينة ومكث فيها أسبوعين ويصلي 5 فروض في المسجد النبوي مع الجماعة، ما الأفضل الحق بالنسبة للسنن الرواتب؟ هل يصلي رواتب أو لا الأفضل؟
سؤال آخر.
جزاك الله خير.
حياك الله يا محمد. بقي شيء؟ طيب. هنا سؤال يتكرر دائما خاصة في شهر رمضان في موضوع النصاب المال، هل يعتد بالفضة أو بالذهب؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المسألة محل خلاف بين العلماء المعاصرين، فمنهم من ذهب إلى أنه يعتد بالذهب، وقالوا أن الذهب هو الأصل، وأن بعض ما ذكر في الحديث من 5 من الإبل أنها تعادل يعني نصاب الذهب. والقول الثاني أن نصاب الفضة، والقول الثالث أنه أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، وإن كان الغالب أن الذهب أعلى من الفضة، لكن يقالون ربما تأتي أحيانا أوقات ترتفع فيها الفضة أكثر من الذهب. وهذا القول الأخير وهو أنه أدنى النصابين من الذهب أو الفضة هو الذي أخذت به المجامع الفقهية والهيئات العلمية، ومنها هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية، وهو الذي عليه أكثر العلماء المعاصرين. وذلك لأن الفضة هي الغالبة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان غالب تعامل الناس بالدراهم وليس بالدنانير. وكذلك أيضا الأخذ بالفضة هو الأحظ للفقراء والمساكين، فما دامت مترددة بين الذهب والفضة فالأحظ للفقراء والمساكين هو الأخذ بالفضة، خاصة أن الفرق بينهما الآن فرق كبير، يعني ليس فرقا يسيرا وإنما الفرق كبير. فأيضا هذا هو الأبرى للذمة. الأصل هو وجوب الزكاة في المال، لكن استثنت الشريعة ما كان دون النصاب، فالأبرى للذمة والأحوط للمسلم أن يجعل النصاب بالفضة، يعني بأدى النصابين وهو الآن الفضة. وعلى ذلك فالأقرب الله أعلم، القول الراجح هو الذي عليه أكثر علماء المعاصرين، وهو أن نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب والفضة، والفضة الآن أرخص من الذهب بكثير، فعلى هذا يكون نصاب الأوراق النقدية في الوقت الحاضر هو نصاب هو الفضة، هو نصاب الفضة. طيب، ما نصاب الفضة؟ نصاب الفضة 595 جرام، 595 جرام. معنى ذلك نضرب 595 جرام في في سعر الجرام من الفضة. ننظر لسعر الجرام من الفضة ونضربه في 595 جرام. إذا أردنا سعر الجرام من الفضة مثلا بالريال السعودي، نضرب سعر الجرام من الفضة بالريال السعودي في 595، يخرج نصاب الأوراق النقدية بالريال السعودي. وإذا أردت بعملة أخرى ممكن أن تنظر إلى سعر الجرام من الفضة بالعملة التي تريد، من الدولار أو من اليورو أو من أي عملة، وتضربه في 595. أو أنك مثلا إذا حسبت بالريال السعودي، تحول من الريال السعودي إلى العملة الأخرى. هذه الأيام يعادل تقريبا النصاب حدود 1750، وقد يرتفع وقد ينقص تبع لتذبذب أسعار الفضة. 1750 ريال سعودي أو ما يعادله بالعملات الأخرى. كان قبل يومين 1749، الآن ارتفع قليلا وربما يرتفع أكثر أيضا. ويعني هناك يعني حساب لنصاب الأوراق النقدية يحدث بشكل دوري في موقع وتطبيق زكاتي. زكاتي تشرف عليه هيئات الزكاة هنا في المملكة، فيوجد في أيقونة التطبيق أو في الحساب النصاب، وهذا النصاب يحدث بشكل دوري. فإذا ارتفع سعر الفضة ارتفع النصاب، إذا انخفض سعر الفضة انخفض النصاب. ولذلك إذا أردت أن تعرف نصاب الأوراق النقدية على مدار العام، ما عليك إلا أن تدخل هذا الموقع وتجد النصاب موجودا محدثا.
يعني هذه لمن كان عنده مال وأراد أن يعرف هل المال الذي عنده قد بلغ النصاب أو لا، يرى مقابله فيما يتعلق بالفضة حسب ما شرح فضيلتكم.
نعم، هذا طبعا اللي يكون عنده مال قليل، عنده مال قليل، يعني عنده مثلا 1000 أو 2000 ويريد أن يعرف هل بلغ النصاب أو ما بلغ، فتأتي هذه التفاصيل. لكن الذي عنده مال كثير، يعني عنده مثلا أكثر من 2000 ريال، لا يحتاج هذا الكلام، لأن الزكاة ستجب في هذا المال الذي عنده إذا حال عليه الحول.
نعم. نأخذ بعض الاتصالات. أسماء تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي سؤال.
ما هو سؤالك يا أسماء؟
سؤالي أني أعرف عائلة مكونة من زوج وزوجة، راتب الزوج 4000، عليه قرض 1500، عليه أجار بيت 1500، و1000 داخل في جمعية يأسس في بيته، يعني توهم هم متزوجين، فهل يستحقون الزكاة أو لا؟
طيب، عندك سؤال آخر؟
لا.
الله يحفظك. تركي تفضل. يا تركي.
سم.
تفضل يا غالي.
سم.
سؤالك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ سعد كيف حالك؟
خير ونعمة، نحمد الله.
جزاك الله ما تقدم ميزان حسناتك.
آمين. جزاك الله خير.
لدي 3 أسئلة إن أذنتوا.
السؤال الأول.
السؤال الأول، أشكل علي الجمع بين حديثين، أحدهما في الصحيحين والآخر في صحيح مسلم. في صحيح مسلم حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.
طيب.
السؤال الثاني، أشكل أيضا على جمع بين حديثين، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، حديث ابن عباس 13 ركعة.
طيب.
السؤال الثالث والأخير حفظكم الله جميعا، بعض الناس يأتي متأخرا في صلاة العشاء والناس يصلون التراويح وهو لم يصلي العشاء، فيأتي في ناحية المسجد ويصلي العشاء إما وحده وإما معه جماعة بصوت منخفض، ثم يلحق بالجماعة في صلاة التراويح، يقول بأن هذا خروجا من الخلاف، وبعض الناس أنكر عليه وقال لا يجوز إقامة جماعتين في مسجد واحد، فهل هذا صحيح؟
أبشر إن شاء الله. شكرا جزيلا يا تركي. أبو عبد الله تفضل. يا أبا عبد الله.
هلا.
سؤالك يا غالي.
مرحبا، حياك الله.
سؤالك تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام أنتم بخير.
وأنت بخير. صح.
إذا هو أنا قبل عام 1400 انقلبت بالسيارة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
انقلبت بالسيارة.
عساك سلمت بس يا أبو عبد الله.
ها؟
أقول عساك طلعت منها سالما.
لا الحمد لله طلعت منها سالما، بس في واحد توفى فيها.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
هذا عام 1400 وتقول ان لازم اصوم صيام شهرين متتاليتين.
تقرير المرور، اخذت تقرير المرور في ذاك الوقت.
ذاك الوقت لا، هي مو في هنا في السعوديه، في افريقيا.
ها ها.
ايوه طيب. وطيب دحين انا
في انت هل قالوا ان الخطا عليك انت المخطي ولا لا؟
انا انقلبت بالسياره، ما ادري اني مخطي ولا ماني مخطي. انقلبت طيب. بالسياره، واحد توفى في السياره جوا.
وكان السيارة. كان معك في سيارتك؟
ما معايا سياره، انا السواق.
هو مسلم؟
ايوه مسلم هو.
طيب
فانا دحين ايش اسمه ابا بيقولوا لي اني بصول شهرين متتاليتين.
طيب
وانا هل بديل؟ اذا كان في بديل انا ابغى بديل.
ليه ما تقدر تصوم؟
والله دحين السنين حوالي 70 سنة، ممكن خايف لا اكون مشقة لي.
لكن انت تصوم رمضان كاملا؟
بصوم رمضان كاملا الحمد لله.
طيب ما دمت تصوم رمضان معك طيب. تستطيع تصوم شهرين.
هل عندك سؤال اخر يا ابو عبد الله؟
لا والله الله
بخير،
بس هذا هو. إذا كان في بديل بس أعطوني بديل.
أبشر أبشر.
طيب هل كنت مسرعا بالسيارة؟
لا والله هي جات في لفة، يعني زي ما تقول لفة في لفة.
طيب أبشر أبشر يا أبو عبد الله، تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا.
الله يعافيك. طيب. شكرا.
منى تفضلي. يا منى.
السلام عليكم.
عليكم السلام، سؤالك أختي.
الله يجزاك خير يا شيخ. سؤالي من قبل، يعني قبل كم حلقة ذكرت إنه إذا الواحد صلى في المسجد ويبغى يكمل الوتر حقه في البيت، بعد ما يخلص الإمام الدعاء أصلي ركعة ثانية، يعني يجوز إني أنا أدعي معه وبعدين أنا أكمل ركعة ثانية؟
يعني تدخلين معه الوتر وتدعين معه ثم تشفر. إذا سلم تقومين تجيبين ركعة ثانية؟
أيوة ركعة ثانية، يعني هل طيب. يجوز إني أنا أدعي معه؟
طيب السؤال ثاني.
اي والله يسعدك. السؤال الثاني الحين بالختمة القرآن الكريم خلال يعني عموم بشهر رمضان وغيره، يجوز اني انا نفس البداية من بداية فيها، يعني انا اكمل تلاوة واقراها بصلاة القيام واقراها بصلاة التراويح، يعني اكمل ولازم اختمها والختمة احضرها يعني اختمها بنفس صلاتي بالقيام كذا صح؟
ما فهمت السؤال، يعني تقصدين انك انت الختمة هذه تقرينها في الصلاة وخارج الصلاة تواصلين؟
بالضبط. طيب مواصل. بالضبط مواصلة، والختمة تكون أثناء الصلاة بالقيام بالليل.
بقي شيء يا منى؟
لا شكرا يا شيخ.
الله يحييك. بندر تفضل آخر سؤال. يا بندر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمسك بالخير شيخ عبد الله والشيخ سعد.
يا أهلا والله وسهلا.
الله العافية حيك.
الله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال.
آمين آمين آمين. وياك
شيخ عبد الله، عندي سؤالين الله يحفظك.
تفضل.
السؤال الأول، هذا أحد الإخوة على سفر ويقول أنا في بالي أو فيما أعرف وفيما سمعت أنه المسافر طالما أنه مسافر إن أتم صيام رمضان، إن أتم صيامه واستطاع يمضيه، وإذا ما استطاع يفطر، فلعلها أفطر في نهار رمضان ولكن بجماع.
طيب
ما عليه
يعني وهو مسافر؟
وهو مسافر نعم.
طيب. وزوجته مسافرة؟
وكذلك زوجته مسافرة معه.
طيب عندك سؤال آخر يا بندر؟
السؤال الثاني شيخ عبد الله، أحد الإخوة يعاني من الحسد وذهب الرقاه وكذا، وقال أنك تعاني من الحسد وتعطلت لديه أمور كثيرة،
يعني هو يظن أنه محسود.
نعم، وذهب لكم راقي كذا وأبلغوه أن لديك حسد ويعالج بالرقية الشرعية. نصيحتكم يا شيخ لهذا المحسود والناس التي تنظر لما في أيدي الناس بما أنعم الله عليهم؟
طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا،
بارك الله فيك.
حياك الله. أم محمد من الإمارات تقول شخص سافر مثلا إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى أي مكان، جلس فيها أسبوعين كاملة يصلي في المسجد مع الجماعة كل الصلوات، الصلوات الخمس، سؤالها من حيث السنن الرواتب هل يؤديها أو لا؟
المسافر الأفضل في حقه أن يترك السنن الرواتب ما عدا سنة الفجر، فسنة الفجر لا يتركها، لا تترك في السفر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعها سفرا ولا حضرا، وعلى ذلك يترك سنة الظهر القبلية والبعدية، ويترك سنة المغرب، ويترك سنة العشاء، ويأتي بسنة الفجر فقط ما دام مسافرا.
يعني حتى وإن صلى مع الجماعة الصلوات الخمس، يعني تقول ذهب المسجد النبوي ويصلي كل الفروض في المسجد،
حتى وإن صلى، لأن إتمامه لأنه صلى خلف إمام مقيم، لكن بالنسبة للسنن الرواتب يتركها ما عدا سنة الفجر، وأما السنن غير الرواتب لا بأس يأتي بها، يعني مثلا أربع قبل العصر ركعتين ثم ركعتين يأتي بها المسافر لا بأس، ركعتين الضحى يأتي بها، صلاة الوتر كذلك، لكن فقط يترك السنن الرواتب ما عدا سنة الفجر.
أسماء تسأل عن موضوع كثر الحديث عنه في هذه الأيام وهو أو كثر السؤال عنه في هذه الأيام وهو أنه تجد إنسان موظف وعنده راتب لكن هذا الراتب بالكاد يفي بالاحتياجات الأساسية وربما لا يكفي لنهاية الشهر. هي ذكرت أن شخص عنده التزام في الإيجار وعنده أقساط وعنده بالكاد هذا الراتب الذي يأخذه يعني أو لا يبقى يتبقى منه شيء، هل يكون من أهل الزكاة حتى وإن كان موظف واستلم راتب؟
هذا الذي ذكرته الأخت الكريمة أن راتب 4000 ومستأجر هذا مستحق للزكاة فلا بأس أن يعطى من الزكاة. والقاعدة في من يعطى من الزكاة بالنسبة للحاجة يعني بالنسبة للفقير ومسكين هو من كان دخله لا يكفيه لآخر الشهر، من كان دخله لا يكفيه لآخر الشهر فهو مستحق للزكاة. المعدم الذي ليس عنده شيء هذا فقير مستحق للزكاة. من كان دخله يكفيه لأقل من منتصف الشهر يكفي مثلا لعشرة من الشهر هذا فقير مستحق للزكاة. من كان دخله يكفي لمنتصف الشهر هذا مسكين ومستحق أيضا للزكاة. من كان راتبه ودخله يكفيه لعشرين من الشهر فهو أيضا مسكين ومستحق للزكاة. من كان دخله يكفيه لآخر الشهر هذا مكفي لا تحل له الزكاة. ومن باب أولى من كان يدخر شيئا من مرتبه فهذا لا تحل له الزكاة.
زكي سأل مجموعة أو تركي عفوا سأل مجموعة أسئلة. سؤاله الأول وردت أحاديث كلها في الصحيحين أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينكح المحرم، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فما كيف الجمع بين
لا حديث تزوج ميمونة وهو محرم هذا في الصحيح نعم. مسلم نعم. أما حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب هذا في الصحيح
نعم.
فالجمع بينهما كما ذكر ذلك كثير من الحفاظ والمحققين من أهل العلم هو أن ابن عباس رضي الله عنهما وهم في ذلك، وأن الأثبت هو ما ذكرته ميمونة نفسها. ميمونة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. فالذي عليه أكثر الصحابة والذي عليه كثير من محققين من أهل العلم وأكثر الحفاظ هو ما ذكرته ميمونة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وليس محرما. ثم إن ميمونة هي صاحبة الشأن، هي أخبرت عن نفسها فهي أقرب للضبط وللحفظ وعدم الوهم من غيرها من الصحابة. ويبقى ما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما اجتهاد منه، ولكن أكثر أهل العلم على أن رواية ميمونة أنها أثبت.
نعم. سؤال الثاني، ما ورد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن 11 ركعة في الوتر، وأيضا وردت روايات عن أنه صلى 13 ركعة، كيف الجمع بينهما؟
الجمع بينهما أنه غالبا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة كما قالت عائشة رضي الله عنها، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، لكن كانت صلاته طويلة جدا حتى إنه يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، ويطيل الركوع بقدرها ويطيل السجود بقدرها. جاء أيضا في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة، فهذا يدل على أنه أحيانا يصلي 11 وأحيانا يصلي 13، ويحمل قول عائشة على أن هذا هو الغالب أنه يصلي 11 ركعة، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا تجوز الزيادة على 11 ركعة، بل يعني هذا القول قول ضعيف. القول بأنه لا تجوز الزيادة على 11 ركعة قول ضعيف، والذي عليه عامة أهل العلم هو أنه لا بأس بأن يصلي من الليل ما شاء مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وهذا الحديث الصحيحين وصريح في أن صلاة الليل لا تنحصر بعدد معين وأنها مثنى مثنى. ولذلك عندما نجد المذاهب الأربعة الجمهور الحنفية والحنابلة والشافعية يرون أن صلاة التراويح 23، والمالك يرون أنها 36، يعني جميع المذاهب الأربعة ترى أنها أكثر من 11 ركعة. وهذا الذي عليه عمل المسلمين من قديم الزمان أنهم يصلون من الليل أكثر من 11 ركعة. وعلى هذا نقول إن الإنسان إذا كان سيصلي صلاة طويلة يقتصر على 11 ركعة، أما إذا كان سيصلي صلاة خفيفة مثل صلاة أكثر الناس اليوم فالأفضل أن يكثر من عدد الركعات، فإن الإكثار من عدد الركعات له أيضا فضل خاص كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وقد اختار الإمام أحمد رحمه الله هذا لنفسه، فكان رحمه الله كما ذكر ذلك في تراجمه كان يصلي لله تعالى في اليوم والليلة تطوعا من غير الفريضة 300 ركعة، لكن يظهر أنها كانت خفيفة، صلاة خفيفة، فكان يصلي 300 ركعة. وكان الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام يقتدي بالإمام أحمد في هذا، لكن الإمام أحمد في آخر حياته بعدما حصلت له المحنة وضرب وضعف بدنه أصبح يقتصر على 150 ركعة.
الله نعم المستعان. السؤال الثالث لأخينا تركي، وهذه ظاهرة موجودة في المساجد، أن بعض الناس يتأخر عن صلاة الجماعة ثم يدخل والإمام يصلي التراويح فيصلون جماعة لوحدهم، وأحيانا حتى بعض الأحيان تكون الأصوات عالية ويشوشون على المصلين، فهل الأفضل أن يدخلوا مع الإمام أم أنهم يصلون لوحدهم، وهل هناك تعارض فيها بوجود جماعتين؟
الأفضل لمن أتى المسجد متأخرا ووجد الناس يصلون صلاة التراويح وهو لم يصلي صلاة الفريضة أن يدخل مع الإمام بنية الفريضة، فإذا سلم الإمام قام وقضى، هذا هو الأفضل. واختلاف النية هنا لا يضر، وقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء صلاة الفريضة ثم يرجع ويأم قومه وهي في حقه نافلة وفي حقهم فريضة، وقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا. أما إقامة جماعتين في المسجد في وقت واحد فهذا خلاف مقصود الشارع من صلاة الجماعة، فإن مقصود الشارع أن يجتمع أهل المسجد على إمام واحد، إقامة جماعتين في وقت واحد هذا غير مشروع، ولذلك الذين يأتون متأخرين عليهم أن يدخلوا مع الإمام وينوها عشاء، فإذا سلم الإمام من ركعتين يقومون ويقضون ما فاتهم، هذا خير من أن يقيموا جماعتين، لأن إقامة جماعتين ينافي مقصود الشارع من صلاة الجماعة، فإقامة جماعتين في المسجد في وقت واحد هذا أمر غير مشروع، بينما إذا دخل مع الإمام فعندنا قصة معاذ وما جاء في معناها يدل على جواز ذلك وأن هذا لا بأس به، وأن اختلاف النية بين الإمام والمأموم أنه لا يضر.
نعم نستاذن فضلتكم في فاصل. نعم. أيها الأخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، ابقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف.
أهلا بكم من جديد، ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل استقبال الأسئلة. أبو عبد الله تفضل. أبو عبد الله.
نعم تفضل.
سؤالك يا غالي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية. يا شيخ سؤالي حكم خراج الزكاة في منطقة
إحسان،
هذا السؤال الأول.
يا أبو عبد الله، يعني أنت ما يعني هذه منصة هي منصة معتمدة ومحوكمة، وهي تعتبر من أوثق المنصات التي يستطيع الإنسان أن يصل فيها إلى المحتاجين، فهذا فقط للتنبيه. لكن إذا سؤالك يعني عن حث الناس على هذا الموضوع، بتسمع توجيه الشيخ بإذن الله تعالى. سؤال ثاني أبو عبد الله.
السؤال الثاني، الله يجزاك خير، عندي أخوي معاق إعاقة عقلية.
شوف الله يعظم أجوركم،
ويبقى له من الراتب المعونة اللي تعطيها الدولة أكثر من النصاب، هل فيه زكاة أو لا؟
أبشر إن شاء الله تسمع الجواب، شكرا جزيلا. فاطمة تفضلي.
ألو،
تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال أنا.
تفضل يا أختي.
هذا الجواب الكافي؟
نعم.
الله يعافيك، عندي ثلاث أسئلة.
السؤال الأول،
عندي أنا الإبرة المناعية، أستعمل أنا إبرة المناعية، يعطونني إياها المستشفى، هل هي تفطر ولا لا؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا عندي ولدي راتبه ما يكفي يعني آخر الشهر، وهل أعطيه من الزكاة؟
السؤال الثالث.
السؤال الثالث، أنا أروح أخذ علاج ويحطون بي بالوريد، طبعا ما أقدر أمشي ولا أتحرك ولا توضأ.
وش العلاج هذا يا؟
هذا علاج بالوريد، علاج كذا أخذه كل شهر.
طيب،
وبس أني يحطونه لي قبل الظهر بشوي، ولا يطلع مني إلا قبل المغرب بشوي. طيب الصلاة يا الجامع شلون؟
أبشر إن شاء الله تسمعي الجواب.
وأنا كنت مسافرة، يعني أنا ما نب أروح لما الرياض، منطقة الرياض.
الله يشفيك وعافيك يا فاطمة، أبشر بالخير بإذن الله تسمعي الجواب.
بالنسبة للنصاب، الله يجزاكم خير، النصاب وش هو؟ يعني متى تحل الزكاة؟
أبشر إن شاء الله.
أنا ما نفهم بالنصاب، يعني مثلا 1000 ريال كم؟
أبشر يا فاطمة تسمعين الجواب، شكرا جزيلا. أبو عبد الملك تفضل. يا أبو عبد الملك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله أستاذ عبد الله.
يا أهلا وسهلا، حياك الله.
سؤال الشيخ، أنا الله ينفع بال الإسلام والمسلمين.
آمين.
الشيخ، أنا بعض مخرجي زكاة أموالهم يعني يسألون، البعض يقول متى أخبر الفقير والمسكين أن هذه زكاة ومتى لا أخبره، والأمر الآخر شيخ، أنا بعضهم أخرج زكاته ويقول لم أخبر الفقير والمسكين، متى نقول له يجب أن ترجع وتخبره أو لا تخبره؟
أبشر إن شاء الله.
آخر مسألة، أحسن الله إليكم شيخنا، البعض يقول في نظري أن هذا لا يحسن استخدام المال، هذا الفقير والمسكين يعني عنده سهو في استخدام المال، يقول هل يجوز أن أشتري له مثلا ثلاجة، غسالة، ملابس، أي أمر، أو مثلا طعام؟ أبشر، أي أمر
أبشر من هذا؟ أبشر يا أبو عبد الملك، شكرا جزيلا. أم مصعب تفضلي. يا أم مصعب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معي الشيخ.
نعم الشيخ معك وأنت على الهواء، وتفضلي سؤالك.
أنا عندي سؤال بعيد عن فتوى رمضان، ما حكم المال المكتسب من التصوير الفوتوغرافي، تصوير عرائس وتصوير أطفال؟
طيب،
علما أني أنا أصور وسلم لهم الذاكرة بدون طباعة ولا تعديل.
أبشر أبشر إن شاء الله يا أم مصعب تسمعين الجواب، شكرا جزيلا. نواصل الأسئلة والوقت يعني بدأ يداهم من قليلا. أبو عبد الملك يقول في عام 1400 حصل حادث وانقلب بسيارته، وتوفي أحد الأشخاص الذين كانوا معه وهو السائق، سؤاله هل يصوم شهرين متتابعين وهو عمره الآن 70 سنة ويقول قد يكون هذا شاقا علي، فهل هناك بديل لها أو لا؟
ما دام أنه قد تسبب بانقلاب السيارة في وفاة الراكب معه فعليه الكفارة، والكفارة هي عتق رقبة ولا يوجد رقاب الآن، فيصوم شهرين متتابعين. وقد سألته هل تستطيع أن تصوم شهر رمضان كامل؟ قال نعم، وعلى ذلك فهو يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، لكن المشقة لا بد منها، المشقة لا بد منها، لأن هذا الذي تسبب فيه ليس أمرا سهلا، تسبب في إزهاق روح، ولذلك كانت الكفارة مغلظة. فنقول أخي الكريم لا بد من أن تصوم شهرين متتابعين، ويمكن أن تختار الأوقات التي يكون النهار فيها قصيرا والجو باردا مثل أيام الشتاء، فإذا أتى أيام الشتاء تستعين بالله تعالى وتصوم، ولا تبرى ذمتك إلا بهذا، وليس لك أن تعدل لغيره وأنت قادر، ما دمت تصوم رمضان فأنت قادر على الصيام، والمشقة لا بد منها، فعليك أن تصبر وأن تستعين بالله عز وجل، خاصة أن الآن هذا الموضوع قد مر عليه ما يقارب 45 عاما، فمر عليه وقت كثير، كان ينبغي لك أن تبادر بإبراء ذمتك بالكفارة، فعليك أن تبادر بعد رمضان بصوم شهرين متتابعين، لك أن تؤخر الصيام حتى يأتي الشتاء مع قصر النهار وبرودة الجو ربما يخف عليك الصيام.
بقي تقريبا 10 دقائق والأسئلة كثيرة. منى تقول إذا صلت مع الإمام هل يشرع لها أن إذا أرادت أن توتر في آخر الليل، أن إذا أوترت مع الإمام أن تدعو معه ثم بعد ذلك إذا سلم تأتي بركعة وتؤجل الوتر إلى آخر الليل؟
نعم، تفعل كما يفعل الإمام تماما، تدعو معه، تؤمن على دعائه وتسلم، وإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة، فتكون مع الإمام تفعل مثل ما يفعل الإمام، فإذا دعا الإمام تؤمن على دعائه، فإذا سلم تقوم وتشفع بركعة، ثم تصلي من الليل ما شاءت مثنى مثنى، ثم تختم صلاتها بالوتر، وعلى هذا يكون وترها في آخر الليل. نعم.
سؤالها أيضا عن أنها تقول أنها تقرأ القرآن ختمة، لكن تقرأ خارج الصلاة وأثناء الصلاة، لكنها تقول أني سأجعل الختمة في صلاة التهجد، فهل هذا مشروع؟
الأمر في هذا واسع، هذه أمور يرتبها الإنسان كما يريد، فإن شئت اجعل الختمة جزء في الصلاة جزء خارج الصلاة، وإن شئت اجعل الصلاة ختمة ولخارج الصلاة ختمة، الأمر في هذا واسع، المهم أن تقرأ القرآن سواء قرأت داخل الصلاة أو خارج الصلاة، وأما الختمة فيها مجرد ترتيب، ترتبين كما تريدين.
بندر سأل يقول من كان مسافرا وأفطر على الجماع هل هذا أيضا مما يباح له؟
نعم يباح له ذلك، لأن المسافر أباح الله تعالى له الفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والفطر يكون بأي مفطر من الأكل والشرب، ومن ذلك ما ذكره الأخ السائل من الجماع.
ما وصيتكم لمن يعاني من الحسد والعين؟
أولا على الأخ الكريم عليهم التأكد من أن هذا بالفعل عين، لأن بعض الناس يشتبه عليهم المرض النفسي بالعين وبالسحر، فما الذي يدريكم أنه عين؟ ربما لا يكون عينا أصلا، ربما يكون مرض نفسي، ولذلك أنا أنصحكم بأن تفعلوا الأسباب، الأول أن تستمروا على الرقية الشرعية، والثاني الدعاء، الله تعالى يقول ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، والسبب الثالث أن تذهبوا للطبيب النفسي، ربما لا تكون عين أصلا وإنما يكون هذا مرض نفسي فتذهبون للطبيب النفسي.
نعم. وقد يكون مشكلة بدنية، يعني بمعنى نقص في بعض الفيتامينات مثلا،
وهذا أيضا احتمال وارد، أيضا قد تكون مشكلة عضوية وليست نفسية. نعم. نعم.
أبو عبد الله في السؤال الأول عن حث الناس على التعامل مع هذه المنصة المباركة، منصة إحسان، لمن يعني ما يعرف أين يضع أمواله أو لا يخشى أن تذهب أمواله إلى مصارف يعني ليست مشروعة وغير ذلك، توجيهكم في هذا الأمر.
منصة إحسان هي منصة رقمية، وهي وسيطة بين من يدفع التبرع من أو الزكاة أو الصدقة وبين الجمعيات الخيرية، فهي فقط تقوم بدور الوساطة، وهي تخضع لحوكمة، سواء المنصة أو الجمعيات الخيرية تخضع لمستوى عال من الحوكمة، ولذلك من يدفع الزكاة عن طريقها تبرى ذمته إن شاء الله.
أخونا سأل يعني في نفس السؤال يتكرر أيضا فيما يتعلق بموضوع الراتب، يعني هل أو عفوا أخ عنده أخ معاق ويصرف له إعانة من الدولة، لكن لا تصرف كلها، يبقى شيء جزء منها في حسابه، يقول هل على هذا المبلغ حساب أو لا، عفوا زكاة أو لا؟
نعم، هذا المبلغ فيه زكاة. أي مال يبلغ نصابا ويحل عليه الحول ففيه الزكاة، حتى وإن كان صاحب المال يتيما أو مجنونا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من ذوي الإعاقات العقلية أو كبيرا في السن. المهم أن هذا المال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه الزكاة. ولذلك الذين يلون أموال اليتامى والذين يلون أموال ذوي الاحتياجات الخاصة عموما عليهم أن يتفقدوا أموالهم فيزكوا ما وجب فيه الزكاة منها. وبعض الناس يظن أن هذا المال إذا كان مال يتيم أو مال شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أنه لا تجب فيه الزكاة، هذا غير صحيح. فما دام أن المال بلغ نصابا وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة.
فاطمة سألت مجموعة أسئلة، منها سؤالان عن الأدوية التي تتناولها، هي تقول أنها تتناول إبر مناعة، وأيضا هناك علاج بالوريد تأخذه كل شهر مرة، هل يؤثر مثل هذه الأدوية على صيامها؟
تسأل الطبيب إن كان هذا الذي تتناوله فيه تغذية، إن كان مغذ فهذا يفسد الصوم، أما إذا كان علاجيا وليس مغذيا فلا يفسد الصوم، والذي يقرر هل هو مغذي أو علاج هو الطبيب المختص. فتسأل الطبيب، إذا كان مغذي فهذا يفسد صومه وتقضي يوم مكانه، أما إذا كان علاجيا وليس فيه أي تغذية، ما في جلوكوز ولا في فيتامينات وليس فيه أي تغذية وإنما هو علاجي بحت، فلا يفطر ولا يفسد الصوم.
بالنسبة لسؤالك يا فاطمة عن ابنك الذي يأخذ راتب وهل يجوز إعطائه من الزكاة، أجاب فضيلة الشيخ عن نفس السؤال في بداية الحلقة، شاهد الحلقة مرة ثانية وترين الجواب. آخر سؤال هو تقول عطنا شرح مبسط.
لا هو أجبتنا عموما، لكن لا. الابن ما يعطى، لا يعطى من الزكاة. الأبناء والبنات لا يعطون من الزكاة وإنما يعطون من حر المال، إلا إذا كان عليه دين وهو عاجز عن سداده فيسدد هذا الدين من زكاة الأمة والأب.
نعم. تقول تبسيط لموضوع النصاب، تقول ما أفهم مش معنى النصاب.
النصاب معناه هو المقدار المعين الذي إذا وصل المال إليه وجبت فيه الزكاة، يعني المال اليسير لا تجب فيه الزكاة، المال الكثير تجب فيه الزكاة. طيب ما هو الحد، ما هو الفاصل؟ الفاصل هو النصاب. فمثلا من كان عنده 1000 ريال لا تجب عليه الزكاة ولو مضى عليه سنين لا تجب فيه الزكاة، لكن بلغ مثلا النصاب بلغ 1750 ريال، هنا تجب فيه الزكاة وهي 2.5%. نعم.
أبو عبد الملك سأل السؤالين دمجها في سؤال واحد فيما يتعلق بإخبار الفقير بأن هذه زكاة وعدم إخباره، أول شيء هل هذا أمر واجب؟ الأمر الثاني ما الذي يترتب على عدم إخباره بذلك؟
إذا كان من يعطى الزكاة يقبل الزكوات من الناس عادة فلا يلزم إخباره بأنها زكاة، أما إذا كان ليس ممن يقبل الزكاة من الناس عادة وربما لو أخبر بأنها زكاة ما قبل، هنا لا بد من إخباره بأنها زكاة، لأن الإنسان لو أعطى آخر زكاة وهو ليس من عادة أن يأخذ الزكوات من الناس وعلم فيما بعد بأنها زكاة يرى أنه قد خدعه وأنه قد غشه، يقول علمت بأنها زكاة ما قبلتها، فلا بد من الوضوح في هذا. فإذا كان هذا الشخص ليس ممن يأخذ الزكوات من الناس عادة فلا بد من إخباره. وبعض الناس يقول لو أخبرته ربما أجرح مشاعره، أقول لي ممكن تتلطف معه، تأتي بأسلوب كان تقول مثلا عندي مبلغ من فاعل خير، يعني لا تقول عندي من فاعل خير، ويا فلان ربما يكون عندك التزامات أو ديون، لعلك تأخذ هذا المبلغ وتسدد به هذه التزامات، إذا أتيت بهذا الأسلوب سيتقبل. نعم.
سؤاله الأخير يعني متى نقول أنه يجوز للمزكي أو وكيله أن لا يدفع المال للفقير وإنما يشتري له مثلا بعض الأغراض وغيره، هل هو بمجرد يعني ظنه أن هذا الفقير لا يحسن التصرف أو لا بد أن يتأكد؟
لا بد أن يتأكد من أن هذا الفقير عنده سوء تدبير للمال، وإلى الأصل أن الفقير يملك يعطى الزكاة نقدا، لكن إذا كان هذا الفقير معروف من حاله أنه عنده سوء تدبير وأنه لا يحسن تدبير المال فيمكن لصاحب الزكاة أن يشتري له أغراضا بالأشياء التي يحتاج إليها. يقول ما الذي تحتاج إليها فلان؟ فقال يحتاج كذا وكذا، يذهب ويشتري بالزكاة هذه الأغراض التي يحتاج إليها ويسلمها له. لكن هذا إنما يكون في حال الفقير الذي لا يحسن تدبير المال، أما الإنسان الذي يحسن تدبير المال فيعطى الزكاة نقدا.
أشرت من نقطة مهمة، وهي أن بعض الناس هو الذي يعني يحكم على حاجة الفقير ويحكم على الـ يعني على كيف يوصل المال إلى الفقير. يعني هو لا يضع في ذهنه أن هذا المال هو حق الفقير هو وليس حقه هو، لذلك لا يجوز له أن يتصرف إلا في هذه الحدود.
نعم هذا صحيح. بعض الناس إذا أراد أن يخرج زكاة يلحقها بالأذى وبالمنة، ويرى أن هذا الفقير أصلا لا يستحق أن يملك نقدا، مع أنه عنده حسن تدبير لكنه حوائجه كثيرة ومتعددة. ولذلك نقول ينبغي أن يقترن مع إعطاء الزكاة أن يقترن حفظ كرامة الفقير. حفظ كرامة الفقير أهم من إعطائه الزكاة، وإلا إذا كنت لن تحفظ كرامته فلا تعطيه. الله تعالى يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لا بد عندما تعطي الفقير الزكاة أن تحفظ كرامته، وعلى ذلك الأصل أنك تعطي الفقير الزكاة نقدا، إلا في إذا تأكدت بشكل واضح بأن هذا الفقير لا يحسن تدبير المال، فهنا يمكن أن تشتري بهذه الزكاة حوائج. أما أن تشتري به حوائج من البداية ليس لك ذلك، الأصل أنك تعطي الفقير والفقير هو يتصرف في هذا المال كما يريد.
شكرا مقدرين فضلت الشيخ،
وشكرا لكم وللأخوة المشاهدين.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة الأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نعتذر لأم مصعب عن إجابة سؤالها، ضاق الوقت عن الإجابة، لعلنا نجيبها إن شاء الله في حلقات قادمة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.